بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب دليل الطالب لنيل المطالب للشيخ مرعي الكرمي رحمه الله، ألقاه فضيلة الشيخ محمد بن محمد صغير عكور حفظه الله تعالى في مسجد ذي النورين بقرية العكرة بمحافظة صامتة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس الثاني.
قال المؤلف مرعي بن يوسف الكرمي الحنبلي رحمه الله في كتابه دليل الطالب لنيل المطالب، قال: باب الآنية. ترجم لشيء وزاد عليه، وهذا ليس بعيب. حاشية اللبدي يعني الزيادة، ذكر الباب وهو ما يباح اتخاذه من كل إناء طاهر واستعماله ولو ثمينا إلا آنية الذهب والفضة والمموه بهما. فجمع الآنية كلها، الطاهر وغير الطاهر، حتى يبين ما يباح استخدامه واستعماله مما لا يباح. فقال: يباح اتخاذ كل إناء طاهر من أي معدن كان، حتى وإن كان ثمينا ما لم يكن ذهبا أو فضة، فيجوز استعماله في جميع الاستعمالات، في الطهارة، في الأكل، في الشرب، وفي المنافع الأخرى كالمحبرة والقلم ونحو ذلك. كل شيء يعني يجوز استعماله من المواد ولو ثمينا إلا آنية الذهب والفضة والمموه بهما. والمراد بالمموه هو المقلي بماء الذهب أو الفضة، ما لم يكن هذا الماء يمكن فصله، يعني إذا كان شيئا لونا فقط لا مادة له. وقد يرى بعض الفقهاء أنه لا مانع من ذلك. قال: وتصح الطهارة بهما، يعني في الآنية الطاهرة. وأيضا الإشارة في قوله وتصح الطهارة بهما، يعني في الإناء المقصوب وفي الذهب والفضة، يعني المموه بالذهب والفضة، يرى الطهارة تصح فيه ويكون آثم، لأن الذهب والفضة ليس نجسين، وإنما حرم استعمال الذهب والفضة للثمنية، كون الذهب والفضة هو أثمان السلع الأخرى، به يشترى المنزل، وبه تمهر المرأة، وبه تؤخذ الأغراض الأخرى، فلكونه عملة ونقد، فاستخدامه في الاستعمال يذهب هذه الفائدة. والحكمة الأخرى أو العلة الأخرى أن الفقير إذا رأى الغني يشرب في آنية الذهب والفضة وهو لا يجد لقمة العيش، فإنه سيكون في قلبه عليه شيء من الحقد والبغض والكراهية، ويكون عنده انكسار القلب، فيزيده يعني على فقره همًا وغمًا. فمن أجل ذلك شرع أو حرم استعمال آنية الذهب والفضة حفاظًا على صف المسلمين، ألا يكون هناك طبقات يعني بهذا المظهر المحزن. ولهذا أمر الله الأغنياء أن يعودوا على الفقراء من أموالهم، وآتوهم من مال الله الذي آتاكم، فيكون هذا تحريم آنية الذهب والفضة في الاستعمال من أجل الحفاظ على قلوب الفقراء من الانكسار والأسى والحزن، وأيضا تخصيص هاتين المادتين لما خلقها الله جل وعلا وأنزلها من أجله. قال: وتصح الطهارة بهما، الضمير يعود إلى الذهب المموه بالذهب والفضة. قال: وفي الإناء المغصوب، لأن هذه الآنية ليست نجسة وإنما هي محرمة، فحرم استعمالها، وإن استخدمها في الطهارة صحت الطهارة مع الإثم. قال: ويباح إناء مضبب أو ضبب بضبة يسيرة من الفضة لغير زينة. سبق معنا بيان يعني كيفية الضبة، أن الإناء إذا انصدع وانكسر فإن هذا الفراغ الذي يحدث فيه يأتون بالقطعة من الفضة ثم يذيبونها على النار حتى تصبح ماء مثل الماء. الفضة إذا وضعت على النار تذوب فتصبح يعني كأنها ماء، ثم يوضع هذا القدح، ولا يكون هذا إلا في الخشب إذا كان الإناء من خشب، أما الجلد فسيحرقه يزيد الخرق أكثر منه. وإذا كان معدن آخر ويثبت فيه هذا فيكون مثل الخشب، مثل الفخار قد يثبت فيه ماء الفضة. فلا مانع من استخاذ هذه السلسلة أو الماء لسد هذا الفراغ في الإناء، هذا هو المضبب، فيشترط فيه أن تكون الضبة يسيرة، لا يكون يعني الفتحة كبيرة بحيث تستوعب مقدارا من الفضة، وأن يكون يعني من الفضة
ولا يكون للزينة،
وأن لا يكون للزينة لأن يكون محتاجا إليه، لأنه قد يكون تلك الضبة كالزينة في أطراف الإناء، هذا لا يجوز. قال: وآنية الكفار وثيابهم طاهرة. الأصل في الأشياء الطهارة والإباحة ما لم يعلم خلاف ذلك، وإن كانت يعني آنية غير المسلمين فالأصل فيها الطهارة إلا ما علمت نجاسته، فإذا علمت نجاستها وجب غسلها كغيرها من الأواني، فآنية المسلمين إذا وقعت فيها النجاسة وجب تطهيرها. قال: ولا ينجس شيء بالشك ما لم تعلم نجاسته. يعني إذا قيل بأن آنية الكفار يطبخون فيها الخنزير، يطبخون فيها الميتة ويستعملونها للأشياء المستقذرة، فمن هذه الحيثيات تكون يعني غير مباح، فيقال بأن الأصل في الأشياء طهارة، فإذا علمت نجاستها غسلت، وإن رؤي عليها آثار النجاسة تغسل. أما إذا كان مجرد شك ولم يجد الإنسان يعني غيرها واحتاج إلى استخدامها فلا يتركها، لأن الأصل فيها الطهارة. قال: ولا ينجس شيء بالشك ما لم تعلم نجاسته، فإذا علمت نجاسته وجب غسله. وعظم الميتة وقرنها وظفرها وحافرها وعصبها وجلدها نجس ولا يطهر بالدبار. في هذه المسألة وهو تطهير جلد الميتة بالدباغ، هذا قد مر معنا في دروس سابقة، وأن الجلد إذا كان من حيوان مأكول اللحم فإنه يطهره الماء والكرب. وقد مر النبي صلى الله عليه وسلم بسخلة ميتة فقال: هل أخذتم إهابها فانتفعتم به؟ قالوا: إنها ميتة. قال: زكاة الميتة دباغها، وكما قال عليه الصلاة والسلام. فإذا كان الحيوان مأكول اللحم فإنه يدبغ جلده فيطهر بذلك، لأن الدباغ يزيل أثر النجاسة من الداخل والخارج، فيجوز الانتفاع بها. ويكون كلام المؤلف هنا: ولا يطهر بالدباغ، يكون يعني هذا العموم مخصص بما ذكر أو علم عن النبي صلى الله عليه وسلم من أن الميتة إذا دبغ جلدها جاز استخدامه. قال: والشعر والصوف. الصوف من الظأن، والشعر من المعز، والوبر من الإبل. لأنه ذكر في الحاشية، ذكر في المتن الشعر والصوف، وترك الوبر. والريش طاهر، الشعر والصوف والريش والوبر هذه طاهرة، لأنها تؤخذ من الحيوان في حياته وليست فيها مادة حياة. الشعر ميت، لو جز من الحيوان وهو حي ما تأثر به ولا له، يعني ليس بنجس إذا كان من ميتة طاهرة في الحياة، ولو كانت غير مقبولة كالهر والفأر، يعني إذا كان الحيوان طاهر. أما إذا كان نجس كالكلب والخنزير والحيوانات النجسة، سباع المحرمة، فإن الشعر يكون إذا كان الحيوان نجس فشعره ووبره لا يجوز استخدامه. وأما إذا كان الحيوان طاهر في الحياة كالهرة والفأر وما يقاس على ذلك، فمن فصل منه من شعر أو ظفر أو عظم فيجوز استخدامه. والله أعلم، صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.
الاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net. وجزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب دليل الطالب لنيل المطالب للشيخ مرعي الكرمي رحمه الله، ألقاه فضيلة الشيخ محمد بن محمد صغير عكور حفظه الله تعالى في مسجد ذي النورين بقرية العكرة بمحافظة صامتة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس الثاني.
قال المؤلف مرعي بن يوسف الكرمي الحنبلي رحمه الله في كتابه دليل الطالب لنيل المطالب، قال: باب الآنية. ترجم لشيء وزاد عليه، وهذا ليس بعيب. حاشية اللبدي يعني الزيادة، ذكر الباب وهو ما يباح اتخاذه من كل إناء طاهر واستعماله ولو ثمينا إلا آنية الذهب والفضة والمموه بهما. فجمع الآنية كلها الطاهر وغير الطاهر حتى يبين ما يباح استخدامه واستعماله مما لا يباح. فقال: يباح اتخاذ كل إناء طاهر من أي معدن كان حتى وإن كان ثمينا ما لم يكن ذهبا أو فضة، فيجوز استعماله في جميع الاستعمالات، في الطهارة، في الأكل، في الشرب، وفي المنافع الأخرى كالمحبرة والقلم ونحو ذلك. كل شيء يعني يجوز استعماله من المواد ولو ثمينا إلا آنية الذهب والفضة والمموه بهما. والمراد بالمموه هو المقلي بماء الذهب أو الفضة، ما لم يكن هذا الماء يمكن فصله، يعني إذا كان شيئا لونا فقط لا مادة له. وقد يرى بعض الفقهاء أنه لا مانع من ذلك. قال: وتصح الطهارة بهما، يعني في الآنية الطاهرة. وأيضا الإشارة في قوله وتصح الطهارة بهما، يعني في الإناء المقصوب وفي الذهب والفضة، يعني المموه بالذهب والفضة، يرى الطهارة تصح فيه ويكون آثم، لأن الذهب والفضة ليس نجسين، وإنما حرم استعمال الذهب والفضة للثمنية، كون الذهب والفضة هو أثمان السلع الأخرى، به يشترى المنزل، وبه تمهر المرأة، وبه تؤخذ الأغراض الأخرى، فلكونه عملة ونقد، فاستخدامه في الاستعمال يذهب هذه الفائدة. والحكمة الأخرى أو العلة الأخرى أن الفقير إذا رأى الغني يشرب في آنية الذهب والفضة وهو لا يجد لقمة العيش، فإنه سيكون في قلبه عليه شيء من الحقد والبغض والكراهية، ويكون عنده انكسار القلب، فيزيده يعني على فقره همّا وغمّا. فمن أجل ذلك شرع أو حرم استعمال آنية الذهب والفضة حفاظا على صف المسلمين، ألا يكون هناك طبقات يعني بهذا المظهر المحزن. ولهذا أمر الله الأغنياء أن يعودوا على الفقراء من أموالهم: وآتوهم من مال الله الذي آتاكم. فيكون هذا تحريم آنية الذهب والفضة في الاستعمال من أجل الحفاظ على قلوب الفقراء من الانكسار والأسى والحزن. وأيضا تخصيص هاتين المادتين لما خلقها الله جل وعلا وأنزلها من أجله. قال: وتصح الطهارة بهما، الضمير يعود إلى الذهب المموه بالذهب والفضة. قال: وفي الإناء المغصوب، لأن هذه الآنية ليست نجسة وإنما هي محرمة، فحرم استعمالها، وإن استخدمها في الطهارة صحت الطهارة مع الإثم. قال: ويباح إناء مضبب أو ضبب بضبة يسيرة من الفضة لغير زينة. سبق معنا بيان يعني كيفية الضبة، أن الإناء إذا انصدع وانكسر فإن هذا الفراغ الذي يحدث فيه يأتون بالقطعة من الفضة ثم يذيبونها على النار حتى تصبح ماء مثل الماء، الفضة إذا وقعت على النار تذوب فتصبح يعني كأنها ماء. ثم يوضع هذا القدح، ولا يكون هذا إلا في الخشب إذا كان الإناء من خشب، أما الجلد فسيحرقه يزيد الخرق أكثر منه. وإذا كان معدن آخر ويثبت فيه هذا فيكون مثل الخشب، مثل الفخار قد يثبت فيه ماء الفضة. فلا مانع من استخاذ هذه السلسلة أو الماء لسد هذا الفراغ في الإناء، هذا هو المضبب. فيشترط فيه أن تكون الضبة يسيرة، لا يكون يعني الفتحة كبيرة بحيث تستوعب مقدارا من الفضة، وأن يكون يعني من الفضة
ولا يكون للزين،
وأن لا يكون للزين لأن يكون محتاجا إليه، لأنه قد يكون تلك الضبة كالزينة في أطراف الإناء، هذا لا يجوز. قال وآنية الكفار وثيابهم طاهرة، الأصل في الأشياء الطهارة والإباحة ما لم يعلم خلاف ذلك، وإن كانت يعني آنية غير المسلمين فالأصل فيها الطهارة إلا ما علمت نجاسته، فإذا علمت نجاستها وجب غسلها كغيرها من الأواني، فآنية المسلمين إذا وقعت فيها النجاسة وجب تطهيرها. قال ولا ينجس شيء بالشك ما لم تعلم نجاسته، يعني إذا قيل بأن آنية الكفار يطبخون فيها الخنزير، يطبخون فيها الميتة ويستعملونها للأشياء المستقدرة، فمن هذه الحيثيات تكون يعني غير مباح، فيقال بأن الأصل في الأشياء طهارة، فإذا علمت نجاستها غسلت، وإن رؤي عليها آثار النجاسة تغسل. أما إذا كان مجرد شك ولم يجد الإنسان يعني غيرها واحتاج إلى استخدامها فلا يتركها، لأن الأصل فيها الطهارة. قال ولا ينجس شيء بالشك ما لم تعلم نجاسته، فإذا علمت نجاسته وجب غسله. وعظم الميتة وقرنها وظفرها وحافرها وعصبها وجلدها نجس ولا يطهر بالدبار. في هذه المسألة وهو تطهير جلد الميتة بالدباغ، هذا قد مر معنا في دروس سابقة، وأن الجلد إذا كان من حيوان مأكول اللحم فإنه يطهره الماء والكرب، وقد مر النبي صلى الله عليه وسلم بسخلة ميتة فقال هل أخذتم إهابها فانتفعتم به؟ قالوا إنها ميتة. قال زكاة الميتة دباغها، وكما قال عليه الصلاة والسلام. فإذا كان الحيوان مأكول اللحم فإنه يدبغ جلده فيطهر بذلك، لأن الدباغ يزيل أثر النجاسة من الداخل والخارج فيجوز الانتفاع بها. ويكون كلام المؤلف هنا ولا يطهر بالدباغ، يكون يعني هذا العموم مخصص بما ذكر أو علم عن النبي صلى الله عليه وسلم من أن الميتة إذا دبغ جلدها جاز استخدامه. قال والشعر والصوف الصوف من الضأن، والشعر من المعز، والوبر من الإبل. لأنه ذكر في الحاشية، ذكر في المتن الشعر والصوف، وترك الوبر. والريش طاهر، الشعر والصوف والريش والوبر هذه طاهرة، لأنها تؤخذ من الحيوان في حياته وليست فيها مادة حياة. الشعر ميت، لو جز من الحيوان وهو حي ما تأثر به ولا له، يعني ليس بنجس إذا كان من ميتة طاهرة في الحياة، ولو كانت غير مقبولة كالهر والفأر، يعني إذا كان الحيوان طاهر. أما إذا كان نجس كالكلب والخنزير والحيوانات النجسة، سباع المحرمة، فإن الشعر يكون إذا كان الحيوان نجس فشعره ووبره لا يجوز استخدامه. وأما إذا كان الحيوان طاهر في الحياة كالهرة والفأر وما يقاس على ذلك، فمن فصل منه من شعر أو ظفر أو عظم فيجوز استخدامه. والله أعلم، صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.
إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.